هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
سلام على الغائب المنتظر، سلام يحاكي نسيم السحر، سلام المحب الذي قد كواه انتظار الحبيب وطول السهر.
فراح يسائل عنه النجوم وسرب السحاب ووجه القمر، ينادي بصوت شجته الخطوب ودمع كغيث الغمام انهمر.
ترى هل سأحظى بلقي الحبيب قريبا قبيل ارتحال البصر؟ ترى هل سأسمع ذاك النداء بأن إمام الزمان ظهر؟ ترى هل سأنظر طلعته ونورا بغرته قد زهر؟
بسم الله وله خالص الحمد والثناء، إذ رزقنا التمسك بعروته الوثقى وحبله المتين، تقلي هدايته للعالمين، كتابه المبين، وعترة نبيه المصطفى الأمين محمد صلوات الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطيب تحية نهديها لكم، ونحن نلتقيكم بتوفيق الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج، افتتحناها بتحية شعرية لمولانا إمام العصر أرواحنا فداه، وهي من قصيدة مهدوية للأديب الولائي المعاصر سماحة الشيخ أحمد الدر العاملي.
أما عنوان الفقرة الخاصة بوصايا إمام العصر أرواحنا فداه في هذا اللقاء فهو: المهدويون أهل المعرفة القلبية.
وفي الفقرة الخاصة عن إجابتكم تأتيكم الإجابة عن سؤال الأخ محمد رحيم، وهو عن كثرة الزلازل وعلامات الظهور.
ومن كتاب العبقري الحسان اخترنا لكم حكاية من عصر المجتهد الأكبر الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله عليه، تحت عنوان: وزال الحزن ونشطة الروح.
أطيب الأوقات نرجوها لنا ولكم مع فقرات هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، معكم وفقرة الوصايا المهدوية وعنوانها هو: المهدويون أهل المعرفة القلبية.
أعزائي المستمعين، قال مولانا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في دعائه الجامع المعروف بدعاء توفيق الطاعة اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة.
أيها الأكارم المتابعون للبرنامج، كما تعلمون أننا ومنذ عدة حلقات نسعى لمعرفة وصايا إمامنا بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، التي وجهها بصورة غير مباشرة من خلال هذا الدعاء الشريف. وقد انتهى بنا الحديث في الحلقة السابقة إلى فقرة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، فعرفنا أنها تتضمن وصية مهدوية بأن يجتهد المؤمنون مستعينين بالله عز وجل لنقل العلم والمعرفة من دائرة العقل إلى القلب لكي تظهر أثرهما في سلوكهم، إذ أن القرآن الكريم يصرح بأن دخول الإيمان إلى القلب هو علامة الإيمان الصادق.
ونستلهم أيها الإخوة من هذه العبارة وصية مهدوية ثانية، هي أن إمامنا المهدي أرواحنا فداه يوصينا أيضا بطلب امتلاء قلوبنا بالعلم والمعرفة، فقال واملأ قلوبنا، ولم يقل مثلا وأدخل في قلوبنا، وفي ذلك إشارة إلى أنه ينبغي للمؤمن أن يطمح إلى المراتب العالية من الإيمان، بحيث يستولي العلم والمعرفة على كل قلبه، أي على سلوكياته وتحركاته، فلا يفعل شيئا إلا عن علم ومعرفة ويقين بانسجامه مع ما يريده الله عز وجل منه. وهذا هو كمال الإيمان الذي دعتنا إليه النصوص الشريفة، وهو الذي يضمن عدم انحراف الإنسان عن الصراط المستقيم، لأن أي عمل يقوم به عن جهل وبدون علم بكونه يحظى برضا الله سبحانه، إنما يعني السير على غير بصيرة، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا عن الصراط المستقيم كما صرحت بذلك الأحاديث الشريفة. وهذا يستلزم أن يعرف المؤمن حكم الله في كل عمل يقوم به.
أيها الأخوة والأخوات، وهنا نسأل لماذا قال الإمام المهدي عليه السلام واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، ولم يقل مثلا واملأ قلوبنا بالعلم وحده أو بالمعرفة وحدها؟ للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نعرف الفرق بين معنى العلم ومعنى المعرفة، وبذلك نصل إلى وصية مهدوية ثالثة تشتمل عليها هذه العبارة الكريمة. أيها الكرام، جاء في كتاب اللغة كما في كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم ما ملخصه، أن العلم يعني إدراك الشيء بحقيقته، والمعرفة أخص منه، لأنها علم بعين الشيء مفصلا ومميزا عما سواه، في حين أن العلم قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا. فالعلم يفيد الإنسان لأنه يطلعه على حقيقة كل أمر، أما المعرفة فهي علم تفصيلي تفيد الإنسان بتمييز كل أمر عن غيره من الأمور المشابهة. وهذا يعني أن في المعرفة ثمرة إضافية هي إنقاذ الإنسان من الشبهات والوقوع في الخلط والالتباس بين الأمور، وفي ذلك إحدى أعظم وسائل النجاة من الضلالة.
من هنا نعرف أيها الأحبة الوصية المهدوية الثالثة التي تشتمل عليها عبارة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وهي أن إمامنا المهدي أرواحنا فداه يوصينا هنا أن نجتهد في الحصول بالعلم بحقيقة كل أمر أولا، وثانيا أن يكون هذا العلم معرفة تفصيلية بخصائص الأمر لكي لا يشتبه علينا فننزلق في اتباع المتشابهات المؤدية إلى الضلالة.
مستمعين الأفاضل، ومما تقدم نفهم سر تأكيد الإمام عليه السلام على أن نطلب من الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، إذ إن الحصول على العلم بحقيقة الأمور والمعرفة التفصيلية بها للنجاة من الضلالة أمر ليس باليسير، ولابد من الاستعانة بالله للحصول عليه، وذلك لأن الأهواء النفسانية والوساوس الشيطانية وتلبيسات الأئمة المضلين التي تظهر الباطل بصورة الحق كلها وغيرها عوامل مؤثرة في إخفاء حقيقة الأمور ودفع الناس لاتباع الباطل، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويتبعون الحق.
وهذه الوصية مستلهمة من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم نور وضياء يقذفه الله في قلوب أوليائه وينطق به على لسانهم، وكذلك قول الإمام الصادق عليه السلام: ليس العلم بكثرة التعلم، إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يريد هدايته. فإذا أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك.
مع شكرنا الجزيل لمتابعتكم لفقرات البرنامج، ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى الفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم بشأن قضية إمامنا المهدي عاجل الله فرجه الشريف، معكم وزميلنا الأخ الحاج عباس الباقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات برنامج الشمس خلف السحاب.
في هذه الحلقة نتناول إجابة العلماء على سؤال أخينا الكريم محمد رحيم. هذا الأخ يسأل عن كثرة الزلازل التي يشهدها عالمنا المعاصر، يقول: هل ورد في الأحاديث الشريفة بأن كثرة الزلازل من علائم ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ الأخ محمد رحيم، نعم، وردت عدة روايات عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم وعن جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله تصرح بذلك. هنالك رواية رواها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قال فيها: ابشروا بالمهدي، قالها ثلاث: يخرج حين اختلاف من الناس وزلزال أو وزلزال شديد يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، يملأ قلوب عباده عبادة ويسعهم عدله. هنالك أيضا رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه. بالطبع هذه نماذج، الروايات متعددة وكثيرة، ولكن نأخذ منها بعض النماذج. هنالك رواية عن الإمام الباقر رواها الشيخ النعماني في كتاب الغيبة، يقول فيها: لا يقوم القائم. يستفاد من هذا التعبير بأن هذه العلامة من العلامات الحتمية، يعني التي يرجح أو يترجح وقوعها قبل ظهور الإمام المهدي، يعني بعيد أن يحدث فيها البداء. قال عليه السلام: لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل، يعني هنا نلاحظ تعبير زلازل يعني تعدد أو كثرة الزلازل، وفتنة وبلاء يصيب الناس، وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع بين العرب، واختلاف شديد في الناس، وتشتت في دينهم، وتغير في حالهم، حتى يتمنى المتنمي أو المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس، يعني تكالب الناس على الدنيا وأكل بعضهم بعضا. فخروجه عليه السلام إذا خرج يكون عند اليأس والقنوط من أن يروا فرجا، فطوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كل الويل لمن ناواه وخالفه وخالف أمره وكان من أعدائه. هنالك رواية ثالثة عن الإمام الصادق سلام الله عليه قريبة من هذا المضمون أيضا، رواها الشيخ النعماني في كتاب الغيبة إضافة إلى مصادر أخرى، يقول فيها سلام الله عليه: لابد أن يكون. تعبير لابد أيضا يفيد معنى التأكيد على هذه العلامات قدام القائم، أي قبل ظهور المهدي عجل الله فرجه، سنة تجوع فيها الناس ويصيبهم خوف شديد من القتل ونقص من الأموال والأنفس. كذلك هناك عدة روايات بهذا المضمون يستفاد منها أن هناك خوف، فعله أحد أسباب الخوف هو هذه الزلازل الكثيرة التي تحدث بسبب، لعله من الأسباب المهمة هي امتلاء الأرض ظلما وجورا، يعني كلما أحدث الناس أنواعا جديدة من الذنوب والمعاصي كلما رأوا تبعات ذلك في أنماط معينة من العذاب ومن الأذى. يعني في الحقيقة لعله هذه كثرة الزلازل نوع من العقاب على بعض الذنوب. وعلى أي حال الحوادث الطبيعية عموما كثرتها وتنوعها من العلامات المهمة التي أكدت عليها كثير من الأحاديث الشريفة قبيل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، وعجل فرجه الشريف وجعلنا من خيار أعوانه وأنصاره. نشكر الأخ محمد رحيم على سؤاله، ونشكر لكم أيها الإخوة طيب المتابعة، تابعوا مشكورين ما تبقى من فقرات برنامجكم شمس خلف السحاب.
أعزائي مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نواصل تقديم برنامج شمس خلف السحاب على مسامعكم الكريمة، وقد حان الآن موعدكم مع حكاية هذا اللقاء، وهي تحمل درسا مؤثرا في الرأفة المهدوية بالصابرين المسلمين، وهي تحمل درسا مؤثرا في الرأفة المهدوية بالصابرين المسلمين لقضاء الله. والعنوان الذي اخترناه للحكاية هو زال الحزن ونشطت الروح. أيها الإخوة، الحكاية التالية نقلها العالم الرباني الورع آية الله الشيخ علي أكبر النهاوندي رضوان الله عليه في كتابه الموسوعي القيم العبقري الحسان في أحوال الإمام صاحب الزمان عليه السلام، عن العبد الصالح الحاج المولى علي محمد الكتبي قدس سره، وهو من أخيار النجف الأشرف في عصر المرجع الديني الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله عليه. قال هذا العبد الصالح:
اقتليت قبل سنين بمرض السل، وطال بي المرض ولم يجد العلاج شيئا، حتى ضعفت قواي ويأس من شفائي بالأسباب الطبيعية طبيبي، وهو سيد الفقهاء والمجتهدين السيد علي الششتري. وبالطبع فإنه لم يكن يمتهن الطبابة ولم يكن يعالج سوى الشيخ الأنصاري. كنت أعلم أن السيد الششتري رضوان الله عليه قد يأس من علاجي بالأسباب الطبيعية، ولكنه كان يعطيني بعض الأدوية تخفيفا عن خاطري. ذات يوم زارني أحد الأصدقاء وقال لي: قم لنزور مقبرة وادي السلام. فأجبته: وكيف أذهب معك وأنت ترى ضعفي عن الحركة؟ ولكنه أصر على أن يذهب بي إلى وادي السلام، وذهب بي بالفعل.
مستمعي الكرام، قبل أن نتابع نقل هذه الحكاية، نشير إلى أن المولى السيد علي الششتري رضوان الله عليه هو من كبار عرفاء الإمامية في القرون الأخيرة، وهو أستاذ المدرسة العرفانية التي تخرج منها أمثال آية الله السيد علي القاضي وتلاميذه أمثال الشيخ محمد تقي بهجت والعلامة الطباطبائي والملكي التبريزي والسيد عبد الكريم الكشميري وغيرهم. وكان الشيخ مرتضى الأنصاري يحضر الدرس الأخلاقي للسيد الششتري، فيما كان السيد الششتري يحضر الدروس الفقهية للشيخ الأنصاري. من هنا فليس ببعيد أن يكون السيد الششتري وراء دفع المولى علي محمد الكتبي للذهاب إلى مقبرة وادي السلام التي تضم إحدى مقامات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكي يأتيه الفرج الإلهي فيها. يقول هذا العبد الصالح في تتمة حكايته:
وفي وادي السلام رأيت فجأة رجلا بزي عربي عليه سماء الجلالة والبهاء الرباني، كان مقبلا علي، وعندما وصل إلي مد يده إلي مفتوحة وقال لي: خذ. فوجدت نفسي مندفعا إلى أن آخذ يده، فوجدت فيها قطعة خبز صغيرة بقدر الأظفر. أعطاني هذه الكسرة من الخبز وغاب عن ناظري، فسرت خطوات ثم قبلتها ووضعتها في فمي وأكلتها، فشعرت بأن الحياة أخذت تدب في قلبي، وذهب عني ضيق الصدر، وأحسست بحياة جديدة تدب في بدني، فزال عني الهم والحزن بالكامل، وشعرت بنشاط عظيم يغمر روحي.
أيها الأكارم، وكان من جميل لطف الله عز وجل بهذا العبد الصالح الراضي بقضائه والفائز في صبره على ما ابتلاه به من المرض أن ألهمه هوية الوسيلة التي فرج الله عز وجل بواسطتها عنه وجازاه على صبره، مثلما جازى نبيه أيوب عليه السلام. ثم أراه من العارف آية الله السيد علي الششتري تصديقا لما ألهمه لكي يزداد يقينا وطمأنينة قلبية. يقول الحاج علي محمد الكتبي رضوان الله عليه في تتمة قصته:
لم أشك بأن هذا الرجل الذي أعطاني كسرة الخبز هو كعبة المقصود وولي المعبود إمام العصر أرواحنا فداه. شعرت باليقين من هويته، فعدت إلى منزلي مسرورا، وإلى أن حان المساء لم يبق لمرضي العضال أي أثر. وفي صباح اليوم التالي ذهبت على العادة إلى السيد الجليل سماحة الحاج السيد علي الششتري، ولما أخذ بيدي ليقيس نبضي تبسم في وجهي وقال: ماذا فعلت؟ أجبت لم أفعل شيئا. قال أصدقني القول ولا تخف عني. فلما رأيته مصرا أخبرته بالأمر، فقال لقد علمت أن نفحة أنفاس عيسى آل محمد صلى الله عليه وآله قد وصلتك فارتحت، قم لا حاجة بك إلى الطبيب بعد الآن، لقد ذهب عنك المرض وشفيت. يقول الحاج علي محمد الكتبي في ختام قصته رضوان الله عليه ولم أرى ذلك الرجل الجليل الذي رأيته في وادي السلام بعد ذلك سوى مرة واحدة في الحرم المطهر لأمير المؤمنين عليه السلام. قد أشرقت عيناي برؤية جمال طلعته النورانية فهرعت إليه، لكنني عندما وصلت إلى حيث كان غاب عن ناظري.
وبهذا أعزائي المستمعين ننهي هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم مستمعين الأطائب على طيب الاستماع، ودمتم في رعاية الله سالمين، والحمد لله رب العالمين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.